الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب ما جاء عند بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وما زلنا في حديث الثوبان الطويل، وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله عليه وروى في سننه يريد أبا داود، وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشق ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، أيه؟ قال: القتل. القتل، وهذه فتن تحصل في آخر الأزمان أو تكثر في آخر الأزمان، وإلا فإن الفتن قديمة والشق موجود وهكذا القتل موجود، غير أنه في آخر الزمان تكثر مثل هذه الفتن. يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويبقى الشق ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، أيه؟ قال: القتل. القتل. قال رحمه الله: قوله: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: أي الأمراء والعلماء والعباد، هؤلاء هم أئمة الناس بمعنى قدوة الناس. فهناك من يقتدي بالأمراء، وهناك من يقتدي بالعلماء، وهناك من قدوة العباد وإن كان ذاك العابد من الجاهلين. فالناس يفتنون بهؤلاء الثلاثة ويقتدون بهم: الأمراء والعلماء والعباد. فإذا فسد هؤلاء فإن الفساد يعم ويكثر. إذا فسد الأمراء والعلماء والعباد، الأمراء إذا ما فسدوا فسدت الدنيا، دنيا الناس، ويفسد الدين أيضا تبعا لذلك. فإن الأمراء إذا ما فسدوا لم يصلحوا الدنيا ولا دين، ويحصلهم الفساد في الأمرين. والعلماء إذا ما فسدوا عظم الفساد في الدين، وهكذا العباد إذا ما فسدوا عظم الفساد في الدين. قال: قول إنما أخذ على أمة الأئمة المضلين. قال: أي الأمراء والعلماء والعباد. وما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. قال: أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له. وهذا إذا كان من العلماء فهو عامل سوء، وإذا كان من العباد فهو أيضا عامل سوء. فإنه أضل الناس في توحيدهم وأوقعهم في الشرك الأكبر. وكان بعضها يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فليقضيها له. ولا خير في رجل يحجب عن أصحابه ذراع من تراب. كيف؟ ما استطاع أن أحدثكم الحاجات وبيني وبينكم ذراع من تراب أو نحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألهم ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. من هذا الضلال من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، ويدعي أن الأولياء يدعون ويشتغلون بحياتهم ومماتهم وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإحفاظها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعناد لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكبر والمحاضر لله ولكتابه ولرسوله. وهذا يكثر عند كثرة الجهل، ويقل ويضعف عند كثرة العلم، فدور العلم يطفئ الشرك والخرافة. وهذه أشياء كانت منتشرة من أزمان قديمة في زمن المؤلف وقبل زمن المؤلف انتشارا كبيرا، إلى أن هدى الله سبحانه وتعالى نشأ من خلقه بدعوة التوحيد. فلما انتشر التوحيد أزال الله سبحانه وتعالى كثيرا من الشرك، وجاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا. الدخل بالحق على الباطل فيدمر، فإلى هو زاهر. وما زالت هذه الأشياء موجودة إلا مثل هذه الأزمان، غير أنها تقل في أماكن العلم وتكثر في أماكن الجهل، الأماكن والقرى البعيدة عن العلم التي ما فيها من يعلم الناس التوحيد، وربما يكون فيها أصحاب البدع والأهواء الذين لا هم لهم بتوحيد الله عز وجل وتحذير الناس من الشرك، وربما يزينون للناس ما هم فيه من الشرك من أجل الرئاسة وبقاء المكان في أوصافهم والعياذ بالله. فينتشر الشرك في أماكن الجهل، وفي الأماكن التي فيها العلم والخير والتوحيد والسنة تقل من هذه الأشياء، وتكثر هذه الخرافات في بلدان العاجل، فإنها أماكن الشرك والخرافة. بلدان العجل أماكن الشرك والخرافة والبدع والعياذ بالله. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أخذ على أمتي الأئمة المضلين. أتبع إنما التي قد تأتي للحصر، بيان شدة خوفي على أمتي من أئمة الضلال وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع. يضل ما في الحديث قبله من قوله: اتبعوا سنة من كان قبلكم. الحديث وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخف على أمتي أئمة المضلون. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخف على أمتي أئمة المضلين. رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتاب الصراط المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين: فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون، وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى مهددا فعليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامي على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونظائر في القرآن كثير وهي آية صريحة تدل على وجوب اتباع الحق، اتباع الهدى، اتباع كتاب السنة، وترك اتباع أهل الأهواء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعن زياد بن حذير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. هذا الذي يهدم الإسلام، وهذا من كلام عمر رضي الله عنه المحدث الملهم رضي الله عنه. قال يهدمون زلة العالم، العالم إذا زل فإنه يتبعه كثير من الناس، وكما قلنا زلة العالم زلة عالم، أي عالم من الناس لكثرة من يقتدي به، فزلة العالم هي كزلة غيره. إذا زل زلت أمة بزلته، وإذا ضل ضلت أمة بضلاله والعياذ بالله. فيحصل هدم الإسلام عظيم من الأئمة المضلين. فقال يهدم زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، وجدال المنافق بالكتاب بالقرآن. وكم يحصل من تشتيت للناس في دينهم بسبب جدال المنافقين في كتاب الله عز وجل، وتأول القرآن على غير مراد الله سبحانه وتعالى، والناظر في أحوال الناس يجد العجب من تأويل القرآن وتفسير القرآن على غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وكم دخل في هذا الباب من أهل البدع والأهواء ومن دعاة السوء والشر من أهل الإسلام ومن غيرهم، حتى أهل الكفر إذا أرادوا أن يشكك المسلمين في بعض الأمور ويوقع بعض المسلمين في بعض الأمور يتأولون القرآن على غير مراد الله سبحانه وتعالى، ويشككون الناس في دينهم بتأويل القرآن على غير مراد الله عز وجل، ولجهل الناس بكتاب الله عز وجل إلا ما رحم الله، ربما يحصل الشك في الدين. وهذا موجود في كلام دعاة التنصير الذين يدعون الناس إلى النصرانية، يأتون إلى آيات من القرآن، يأتون من آيات القرآن وهذا القرآن أثنى عليهم، أثنى على النصارى وامتدحهم، وربما شكك الناس بشيء من أمور الإسلام بتأويل القرآن على غير مراد الله عز وجل، فيأتون مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى لمؤذي عيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرا من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قل هذا كتابه، أخبر الله عز وجل أنه يجعل أتباع عيسى هم أصحاب العلو والرفعة، ما هو إلى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. يشككون الناس ويقول ديننا هو الدين الحق، كتابه يبين ذلك أن أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام أصحاب العلو والرفعة، وأن هذا العلو والرفعة يكون إلى يوم القيامة. يتشكك الناس في دينهم ربما بمثل هذه الأمور وجدال هؤلاء في كتاب الله عز وجل، فأعلم أهل العلم ومن رسخ علمه يتبين له ضلال هؤلاء، وأن هذا الاتجاه غير صحيح، فإن النصارى لهم أتباع لعيسى عليه الصلاة والسلام، وهم كارهون في اتباع لعيسى عليه الصلاة والسلام. هم يقولون الله عز وجل قال ثلاثة، هكذا يقول عيسى عليه الصلاة والسلام. هم أنه عيسى، وقالوا أن عيسى ابن الله، واتخذوا وأمه إلهين من دون الله سبحانه وتعالى. فهم كذبا في دعائهم المعتبى لعيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى بريء منهم ومما يقولون، وإذا نزل في آخر الزمن يقاتلهم كما يقاتل اليهود وسائر الكفار، ويوم القيامة يتبرأ منهم. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك، كي تبرأ مما قال بهم. فأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أتباع عيسى وأتباع سائر الأنبياء، أي هم المصدقون لهم الذين على دينهم. فإن دين الأنبياء كله هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. فأهل التوحيد وأهل الإسلام هم أتباع جميع الرسل في الدين الذي بعثه الله سبحانه وتعالى وارتضاه، هو التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، الدين جميع الرسل. وإذا اختلفت الشرائع والمناهج الدين واحد الذي هو التوحيد، الذي هو الإسلام، الإسلام لله عز وجل. فالمؤمنون هم في الحقيقة أولى الناس بعيسى عليه الصلاة والسلام، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بابن مريم، أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد اللات، أي إخوة كالإخوة لأب، الأمهات مختلفة والأب واحد، الشرائع مختلفة والدين واحد، هو الإسلام والتوحيد، وليس بيني وبينه نبي، كما روى ذلك كما جاء ذلك الصحيح. شاهدنا أنهم إذا شككوا عن الإسلام يشككونهم بذلك. وأشياء كثيرة للمتنصرين في تشكيك الناس بالإسلام، ويأتون كما عرفنا من كتاب الله عز وجل، ويتأولون الآية على غير مراد الله عز وجل. وهذا مثال من الأمثلة التي يقولونها، ولهم أشياء كثيرة في هذا الباب يلبسون على جهال الناس. فما أحرم الناس أن يرجعوا إلى العلم، يرجعوا إلى العلم وأن يتفقهوا في كتاب الله عز وجل ويقرأوا في التفسير، يعني فهو حماية وصيانة. العلم يحمي عقيدة العبد ويحمي دين العبد من هؤلاء الضلال، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من يدعي الإسلام. وكل من يدعو إلى باطله فإنه أولا يبدأ بكتاب الله عز وجل ويشكك الناس في عقائدهم بتأول القرآن على غير مراد الله عز وجل. وهذا موجود في جميع الطوائف التي تدعي الإسلام. إذا أراد أن يدعو الناس إلى شيء من الضلال يتأولون القرآن على غير مراد الله عز وجل، ويفسرون آيات القرآن على غير مراد الله سبحانه وتعالى، فيضل من يضل من جهال الناس لابتعادهم عن معرفة معنى كلام الله عز وجل والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا خطر كبير، جدال المنافقين بكتاب الله سبحانه وتعالى. والناظر إلى الأجل، من يدعو إلى الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام، يدعو إلى الشرك وإذا به يقرر الشرك من أعظم كتاب يدعو إلى التوحيد هو القرآن، فيقرر الشرك ودعوة غير الله عز وجل وإذا لم يسلم الناس بآيات تأولها على غير مراد الله سبحانه وتعالى. والناظر في كتب القوم وفي كتب الطوائف من أهل البدع والأهواء يجد أشياء كثيرة في ذلك والعياذ بالله. وسواء من كان من المتقدمين من أهل البدع والأهواء أو كان من البدع الحديثة، كم لهم من تأويل القرآن على غير مراد الله سبحانه وتعالى. العجب العجب. السلام. قال رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. ما هو السنة؟ السنة قاصمة لكثير من أهل الأهواء في الغالب، أما القرآن كما قال الله عز وجل إنه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: جدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المبلين. وقد سبق الكلام في الأئمة المبلين وأنه يدخل فيهم الأمراء، وهنا يريد الأمراء لأنه قد ذكر قبل ذلك زلة العالم وحكم الأئمة المبلين. الأئمة الوقع في الضلال والزيغ فإنهم يضرون كثير من الناس، كما حصل في أيام المأمون ومن جاء بعده لما دخلت عليه بدعة الجهمية، حصل من إضرار الناس ومن فتنة الناس والعياذ بالله. قال رواه الدارمي وقال: يزيد بن عمير كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم القسط، هلك المرتابون، وفي واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمة الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع الحق. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، رواه أبو داود وغيره. وليس المراد بذلك أن الإنسان يسمع إلى أهل البدع والأهواء، فإن المراد بالحكيم أصحاب العلم والخير والسنة، فقد يحصل لهم شيء من الزهد وإن كانوا أصحاب حكمة، أصحاب كتاب وأصحاب سنة وأصحاب علم وخير. فإذا العالم مهما بلغ من العلم منزلة فقد يزيد في بعض الأمور ويخطئ في بعض الأمور، وهذا موجود لأهل العلم، لا يكفي أن يسلم من ذلك أحد. وكون العالم يزيد في أمر ولا يقصد بذلك اتباع الهوى، وإنما يزل عن الشهاد وعن إرادة الحق، فلا يترك ذلك العالم وقد ما عنده من الخير، وتترك تلك الزلة التي زل بها، التي ما هي من قبل الأهواء وإنما من قبل الشهاد الخاطئ أراد الحق وما توصل إليه، زل في أمر ما قصده، فهذا انتفى بعلمه، وتترك زلته وإن كان حيا ينصح في ذاك الأمر الذي زل فيه، وإن كان ميت يترحم عليه وأمره إلى ربه سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن الإنسان يأخذ الحق من أهل النفاق، هذا كلام ما هو صحيح وليس مراد معاذ رضي الله عنه، وإنما المراد أن الإنسان إذا سمع الحق، لا أنه ذهب لالتماس الحق للمنافقين. المنافق ما هو مظنة الحق، المنافق هو مظنة الباطل، بل هو وعاء الباطل والشر، فكيف يلتمس الإنسان الخير من أوعية الشر؟ هذا ما هو صحيح. كالذي يريد الماء الطاهر من المجاري، يذهب إلى المجاري ويلتمس الماء الطاهر، هذا غير صحيح. لكن الغرض من ذلك أن الإنسان قد يسمع الحق من غير أن يذهب لالتماسه من منافق، فلا يصده أخذ الحق لكم ذلك للمنافقين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء اليهود وانتقدوا على الصحابة بعض الأمور المتعلقة بالتوحيد، ما شاء الله وشئت وما شاء الله وشاء محمد وغير ذلك من الألفاظ، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وزجر أصحابهم من هذا الكلام، أخذ الحق الذي سمعه، لا الذي عليه الصلاة كان يلتمس الحق من اليهود ويذهب إليهم لأخذ الحق منهم، خاش النبي عليه الصلاة من ذلك. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة في قصة مع الشيطان: صدقت أبوك كذوب، فأخذ شيئا من الحق لما وجد السنة تدل عليه، فإنه سد النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أن هذا حق. لجاء به الشيطان في شأن قراءة آية الكرسي فأخذ بذلك بعد أن استفتى النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من الحق، لا أن أبا هريرة كان يلتمس الحق من الشيطان ويذهب يأخذ الحق منه. فبعض الناس ربما يذهب إلى أهل الباطل وإلى الأهواء والزيغ والضلال ويسمع منهم ويقول أبو هريرة أخذ الحق من الشيطان والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحق من اليهود، كلام باطل، كلام باطل. فرق بين أن يسمع الشخص الحق من غير أن يلتمسه، يسمع الحق من مبطل فلا، وبين أن يذهب للمبطلين أن يسمع منهم. فالإنسان يقول الحق ممن جاء به، من جاء به، ولا يلتمس الحق إلا من أهله، لا يطلب العلم إلا عند أهله، ولا يأخذ الخير إلا من أهل الخير، ولا يأخذ السنة إلا من أهل السنة، ولا يأخذ العلم إلا من العلماء، ويبتعد عن أهل البدع والأهواء وعن أهل الشر. لكن إن جاءه الحق أخذ به ممن جاء به. قال رحمة الله عليه: وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، رواه أبو داود وغيره. قال قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. قال: وكذلك وقع، إن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة. ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع الأخرى. والأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أول سيف وقع هو السيف في قتل عثمان رضي الله عنه. صحيح أن عمر رضي الله عنه قتل ظلما، لكنه قتل على أيدي المجوس، هو على أيدي من يدعي الإسلام وينتسب الإسلام. وأما عثمان رضي الله عنه فقتل على أيدي من يدعي الإسلام ومن يظهر الإسلام. فالمراد بوقوع السيف في هذه الأمة وقوع السيف من جهة أهل الإسلام ومن ينتسب الإسلام. السيف إذا وقع من جهة أهل الإسلام فإنه لا يزال فيه، فيقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض إلى يوم القيامة. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. قال: وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع لقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة. ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قال قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. قال: الحي واحد الأحياء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. قوله: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال: الفئام مهموس، الجماعات الكثيرة. قال أبو السعادات لابن الأثير. وفي رواية أبي داود: حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شأن الترجمة، الترجمة لما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال في أبي داود: حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شأن الترجمة. ففيه رد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقض من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة قالوا: ذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. قال علامة القيم رحمه الله في قصة الملاك لما أسلم الثقيف: هي أنه لا يجوز إتقان وضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، أي لا تترك يوما واحدا، يبادر بهدمها ولا يقن نغير وننتفع بذلك الشيء ونفعل به كذا وكذا. الأصل أن الشر يزال، يزال من جذوره، هذا هو الأصل. مسجد الضرار لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام نخرج المنافقين وندعه مسجدا للمسلمين، ننتفع بهذا البناء وهذا المال الذي صرف نجعله في الخير، ما قال هذا، ولم يأذن الله عز وجل له بذلك، بل أمره الله سبحانه وتعالى بهدمه ونهاه أن يصلي فيه أبدا. فيزال الشر من أساسه ومن أصله. هكذا موسى عليه الصلاة والسلام في العجل الذي عمل لله، عجل من ذهب، ما قال هذا مال، هذا مال يبقى ننتفع به، نصوره حلية، ونحو ذلك مما هو مشروع، ما قال هذا، أحرقه ونسفه حلية بنسفه في البحر، أزال من الشرك بالكلية وطمس معالي الشرك بالكلية. هذا الذي ينبغي، أن تزال معالم الشرك بالكلية وأن تطمس معالم الشرك بالكلية، فهذا أقطع للشر. بعض الناس في مصنع الخمر الذي كان بالجنوب كان يقول لا يهدم المصنع ويحول إلى مشروبات غازية، اليوم مشروبات غازية وبعد ذلك يرجع الخمر، الخمر إذا ما كان عليه. في الفعل السديد هو إزالة الشر بالكلية حتى لا يرجع ولو بعد ذلك، فهذا هو الفعل السديد، أن الشر يزال بالكلية ويهدم بالكلية، فهذا أخطأ له حتى لا يعود مرة أخرى. ولا سيما إذا كان مما يتعلق بالتوحيد والشرك فالأمر أعظم. قال علامة القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسمى التقيه أنه لا يجوز إقامة وضع الشرك والطوارئ بعد القدرة على هدمه وإبطال يوما واحدا. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات العزى ومناة أو أعظم شركا عندها والعياذ بالله. وبها فاتبع هؤلاء سلم من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم، حذو القدة بالقدة وغلبوا الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام وشدت غربة الإسلام وقلب العلماء وغلب السفهاء، هذا زمن مطيب ذاك الزمن، وغلب السفهاء وتفاقم الأمر وشد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن ينهى الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله كالقرن ابن القيم، فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا. وقوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، قال القرطبي وقد جاء عندهم معينا في حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم يكون في أمة كذابون دجالون 27 منهم أربع نسوة، أخرجه نعيم وقال حديث غريب انتهى. قال قاضي عياض عد من تنبأ من زمن صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن الشهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال حاتم وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب اليمان والأسود الأنسي باليمن، وفي خلاف أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أزم الخزيمة والسياح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلاف أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سيح ثابت أيضا ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودع الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم فقتل كثير ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. وابن الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج في خلافة ابن العباس جماعة. قالوا ليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يقصون كثرة لكون غالبهم ينشا عن جنون أو سوداء لديهم ذاك يدعي أن عيسى بن مريم وذاك يدعي أنه المهدي المنتظر وذاك كذا وكذا أمراض جنون ليس هذا هو المراد فإن هؤلاء لا يقصون ربما في هذا العصر ربما يصنع لم يتأف أو يزيدون من هؤلاء الذين يمشين الأمراض والجنون ممن يدعي المهدوية ولا أنه عيسى ولا أنه موسى أو أنه محمد عليه الصلاة والسلام أو أنه الخليل ليس هؤلاء هم المقصودون. فلهذا قال وليس المراد بالحديث من ادعى أن هو مطلقا فإنه لا يقصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء وإنما المراد من قامت له شوكة وبدأ له شبهة يعني صار له أتباع وشوكة وغرر كثير من الناس صار له جماهير من الناس يصدقونه ويؤمنون به ويعتقدون فيه النبوة صلى الله عليه وسلم هذا هو المراد. قال وبدا له شبهة كما وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقى منهم من يلحق بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. إلى هنا والحمد لله.